أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلام، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 11 من لقاءات شرح الدرة القديمية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. آمين آمين. وكنا قد وصلنا إلى قول الناظم حفظه الله تعالى، وما على خلف القياس ثبت عليه لا يقيس من تثبت، عليه لا يقيس من تثبت. قوله وما على خلف القياس ثبت إلى آخره يشير فيه إلى القاعدة الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، وهي قاعدة ما كان على خلاف الأصل لا يقاس عليه، ما كان على خلاف الأصل لا يقاس عليه. ما معنى هذه القاعدة؟ وما على خلف القياس، ما كان على خلاف الأصل. الخلف والخلاف يعني العكس الضد. هناك قواعد مستقرة، ما خالف هذه القواعد، ما كان عكسها يقال إنه خلاف الأصل، خلاف القياس، خلاف المستقر من القواعد. ما كان على خلاف الأصل، وأحيانا يقولون ما كان على خلاف القياس، لأن معنى الأصل كما شرحنا في اللقاء الماضي في اللغة هو الأساس، وفي الاصطلاح يطلق على الدليل وعلى الراجح وعلى المستصحب وعلى القاعدة المستمرة. هذا هو المقصود بالأصل في عبارة ما كان على خلاف الأصل لا يقاس عليه. ويطلق أيضا الأصل على المقيس عليه. إذن أحيانا يقولون ما كان على خلاف الأصل لا يقاس عليه، وأحيانا يقولون ما كان على خلاف القياس عليه لا يقاس. ما كان على خلاف الأصل لا يقاس عليه، أو ما كان على خلاف القياس عليه لا يقاس. ما معنى القياس؟ القياس هو أن تجعل الحكم في المقيس، وهو الفرع، مثل الحكم في المقيس عليه، وهو الأصل، بعلة واحدة. عندنا حكم ثابت في الشريعة له دليله من القرآن أو من السنة أو من الإجماع، كمثل مثلا البر، القمح. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على ثبوت الربا فيه، يدا بيد، سواء بسواء، مثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا حيث أو كيف شئتم. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا يدخل في البر. فيأتي السؤال، لم يكن في المدينة الأرز من ضمن الأطعمة، فهل الأرز إذا بودل بالأرز، أرز بأرز، يشترط فيه كذلك أن يكون مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، مثل البر؟ يقول العلماء نعم، يثبت فيه الربا، فلا بد وقت مبادلته أن يكون كذلك. لماذا؟ كيف ثبت الحكم للأرز رغم أن النص لم يتناوله؟ يقول العلماء ذلك بالقياس، فالبر أصل وفيه معنى، وهو أنه مطعوم، والشرع حكم عليه بثبوت الربا فيه، والأرز فرع، نثبت كذلك فيه الربا لأنه مثل البر مطعوم. إذن عندي أربعة أشياء: أصل وهو البر القمح، وفرع وهو الأرز، وعلة أو معنى أو وصف سميه ما تشاء، وهو الطعم، موجود في الأصل وموجود في الفرع، فيتحد الحكم. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجدت العلة في الفرع فيأخذ نفس الحكم الذي أخذه الأصل. هذا معنى القياس، جعل الحكم في المقيس وهو الفرع، الأرز معنا في هذا المثال، مثل الحكم في المقيس عليه اللي هو الأصل البر، بعلة واحدة، أو قل لعلة واحدة، لعلة وهي الطعم، فيثبت الحكم هنا كما الحكم في الأصل. هذا معنى كلمة القياس. وما أي والشيء على خلف القياس ثبت الذي أعطيناه حكما خلاف الحكم الأصلي، خلاف الحكم المضطرد، خلاف الحكم المستقر. وما على خلاف القياس إذن وما على خلف القياس ثبت عليه لا يقيس من تثبت. إذا فرضنا أن الشرع أعطى مسألة من المسائل حكما، وهذا الحكم على خلاف القاعدة المستمرة، هذا الحكم على خلاف الأصل، على خلاف ما اضطرد في مثله، هذه الصورة لا يقاس عليها. فالحكم الذي ثبت بنص القرآن الكريم أو السنة النبوية أو الإجماع، وكان هذا الحكم على عكس القاعدة المستقرة، لماذا؟ لوجود اعتبارات تشريعية خاصة به، كأن مثلا كان من باب التيسير، كان من باب التسهيل بسبب عذر من الأعذار، كما يحصل مثلا في الاضطرار، كما يحصل في الإكراه، كما يحصل في الرخص، أو كما يحصل مثلا في باب الاختصاص، أن يكون مثلا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره. هذه الصورة الثابتة في الرخصة، في الاضطرار، في الاختصاص، لا يجوز أن تجعل أصلا ويقاس عليها غيرها. لماذا؟ لأن هذه الصورة استثناء، وردت على خلاف القواعد العامة الثابتة في الشريعة، إذن لا يقاس عليها، لا يقاس على هذه الصورة. وستتضح المسألة معنا أكثر بهذا المثال الذي يوضح لنا نموذجا عمليا، وهو في ذات الوقت دليل لهذه القاعدة. فقد دل لهذه القاعدة أحاديث اشتملت على نماذج، منها هذا الحديث الذي رواه الإمام أبو داود بسند صحيح عن عمارة ابن خزيمة أن عمه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر في السوق فوجد أعرابيا يبيع فرسا، فاشتراه منه صلى الله عليه وسلم. ولما لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم مال، قال له: اتبعني حتى أقضي لك حقك. فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن هذا الفرس. فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي، وكانت هذه عادة وهي مذكورة في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا مشى أسرع كأنما يتحدر من صبر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أما الأعرابي فكان يبطئ في السير. يقول الراوي: فطفق رجال يعترضون الأعرابي، معه فرس جميل، فيقفون معه يساومونه بالفرس: تبيع هذا الفرس؟ فيقول: نعم أبيعه. بكم تبيعه؟ فيقول: اطرحوا سعرا. فيطرحون سعرا فيطلب أعلى فيعطونه الأعلى، كل هذا وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه. والأعرابي لا يخبرهم طمعا في الزيادة. فأول ما وجد سعرا عاليا نادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته، هل تشتري مني هذا الفرس أو أبيعه لمن يطلبه؟ فتعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جدا لكلام الأعرابي، وقال: أوليس قد ابتعته منك؟ ألم يحصل بالفعل أني قد ابتعت هذا الفرس منك؟ لماذا تسألني هذا السؤال العجيب؟ فقال الأعرابي: والله ما بعتكه. أنكر، قال: لا والله ما بعتكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا، هات من يشهد لك. من يسمع هذا الحوار؟ بعض الصحابة، فيهم سيدنا خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فتقدم فقال: أنا أشهد أنك قد بايعته. ولم يكن وقت ما باع النبي ما ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم الفرس موجودا. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ لماذا تتقدم بالشهادة؟ بأي شيء تشهد وأنت لم ترى؟ بما تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، منحه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصيصة. الأصل أن يشهد على البيع شاهدا، والأصل أن يطلب في البينة شاهدا، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتفى بشهادة خزيمة. وأيضا الأصل أن الرجل يؤدي شهادة شاهد واحد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وهذا على خلاف الأصل. يمكن أن نقول في هذا المثال الذي هو في ذات الوقت دليل للقاعدة، إن هذه الشهادة وقعت على خلاف الأصل. فهل يأتي إنسان ويقول من كان مثل خزيمة في المكانة في الدين أو كان أعظم منه، مثل واحد من العشر المبشرين بالجنة، واحد من الخلفاء الراشدين، لا سيما عمر أبو بكر، إذا أراد أن يشهد تكون شهادته أيضا بشهادة رجلين، ويكون هذا من باب أولى يقيسه على خزيمة؟ نقول له لا. لماذا؟ ما كان على خلاف الأصل لا يقاس عليه، ما كان على خلاف الأصل لا يقاس عليه. فإذا حصل أن إنسانا آخر شهد مكان خزيمة لا يكتفى بشهادته منفردة، فإذا شهد خزيمة يكفي مكان رجلين، لا يقاس في هذه الصورة، لأنها ثبتت على خلاف الإيه؟ ثبتت على خلاف الأصل، ثبتت على خلاف الأصل. هذا دليل، وهو في ذات الوقت مثال من الأمثلة. من الأدلة أيضا على هذه القاعدة، وهو مثال تطبيقي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم في كيل معلوم، من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. معاملة السلم أن تسلم رأس المال وتنتظر السلعة بعد ذلك، بشروطها المذكورة في كتب الفقه. هنا أنت تسلم رأس المال، تسلف رأس المال وهو الثمن في المجلس، لتشتري شيئا ليس موجودا عند البائع، هذا ثبت على خلاف الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن يكون البيع بيعا لشيء موجود، تشتري ما هو موجود، أما بيع المعدوم فهو منهي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام وغيره من تجار المسلمين، قال: لا تبع ما ليس عندك. هذا هو الأصل، لا تبع ما ليس عندك، الشيء المعدوم غير الموجود لا تبعه، لا تبتعه، أنت لا تبتع وهو لا يبيع. طب لماذا أحل الشرع هذه المسألة؟ حاجة التجار إلى المال حتى يأتوا بالسلع، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم السلم أو السلف، وقال هذا الحديث: من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا أيضا دليل ومثال. كيف يكون مثالا؟ إذا قلنا السلم أو السلف ثبت على خلاف الأصل، وهو بيع لشيء معدوم فلا يقاس عليه غيره، لأن هذا استثناء من القاعدة المستقرة، فلا يقاس عليه غيره، لماذا لا يقاس عليه غيره؟ لأن ما كان على خلاف الأصل لا يقاس عليه. ما كان على خلاف القياس عليه لا يقاس. ما كان على خلاف القياس عليه لا يقاس. إذن هذه قاعدة معمول بها، ثابتة مطبقة. ما كان على خلاف الأصل لا يقاس عليه، وما على خلف القياس ثبت عليه لا يقيس من تثبت. وهناك أمثلة كثيرة وفروع عديدة موجودة في كتب الفقهاء، فقد ثبت على خلاف القياس أحكام شرعية كثيرة. كيف تعامل فقهاؤنا رحمهم الله مع هذه الأحكام؟ قالوا: يقتصر في هذه الأحكام على مورد النص، يعني نقف على حد هذه الصورة، حد هذه المسألة فقط، ولا يقاس عليها غيرها. كما قلنا من الأمثلة شهادة خزيمة، ومن الأمثلة بيع السلم. هذا وهذا مثال، كما قلنا يعني دليل تضمن مثالا نموذجا. وقالوا أيضا في كتاب المعاملات في باب الإجارة، قالوا: الإجارة بيع معدوم. الإجارة بيع معدوم، أنت تسلم المال ثمن المنفعة، ثم بعد ذلك تستلم العين لتستوفي منها المنفعة. تدفع أجرة الشهر ثم تسكن شهرا في البيت، وقت الدفع لم تكن المنفعة موجودة، تسلم الأجرة ثم تركب في السيارة إما لمشوار، أو تأخذ السيارة تؤجرها يوما أو يومين. هذا بيع معدوم أيضا، كما قلنا ثبت في الحديث: لا تبع ما ليس عندك. إذا الإجارة الأصل أن لا تكون جائزة، الأصل أن تكون الإجارة غير جائزة، إلا أنه لما وردت الأدلة الشرعية بجوازها جازت استثناء على خلاف الأصل، على خلاف القاعدة، لأنها كما قلنا من بيع الإيه؟ من بيع المعدوم، من بيع المعدوم. ذكروا كذلك أمثلة في باب الوصايا، في الوصية. ما معنى الوصية؟ إنسان يملك إنسانا شيئا، إما مالا أو عينا، يقول: هذه الدار أوصيت بها إلى فلان أو إلى الجهة الفلانية على سبيل التمليك. لكن متى ينفذ ذلك؟ ينفذ بعد الموت، ينفذ بعد الموت، فهي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. بعد الموت تنقطع حقوق الإنسان في أمواله. أول ما يموت الإنسان ويتحقق موته، ينتقل المال مباشرة إلى ورثته. فالأصل هنا أن هذا غير جائز، لأنه تصرف من إنسان في غير ملكه، هو إنما يتصرف في غير ملكه. حقوق الإنسان في أمواله تنقطع مباشرة بالموت، وتتعلق حقوق الورثة بهذا المال. لكن شرع الله تبارك وتعالى الوصية على خلاف هذا الأصل. لماذا؟ حتى يتدارك الإنسان ما فاته من أعمال البر أثناء الحياة. فالوصية جائزة لأجل هذا، ثابتة على خلاف الأصل، فلا يجوز أن يقاس عليها غيرها. هل يجوز مثلا أن يقول إنسان أبيع وينفذ البيع بعد الوفاة، أؤجر وتنفذ الإجارة بعد الوفاة، أعير، أودع، أرهن، أي معاملة من هذه المعاملات غير الوصية وتضاف المعاملة إلى بعد الوفاة؟ لا. لماذا لا يصح أن يعقد الإنسان عقدا من هذه العقود وينفذ بعد الموت ويضاف إلى ما بعد الموت يبدأ تنفيذه بعد خروج روحه؟ لأنه لا دليل عليه. فإذا قال إنسان قياسا على الوصية، نقول الوصية أصلا استثناء لا يقاس عليه، ثابتة على خلاف الأصل، على خلاف القياس، على خلاف القاعدة المستقرة المستمرة الدائمة المضطردة. إذن الحكم الذي ثبت بنص القرآن الكريم أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بالإجماع وهو على خلاف القاعدة المستقرة لاعتبار من الاعتبارات، كما قلنا حاجة الناس توسعة على عباد الله، تداركا لما فات من أعمال البر أثناء الحياة، وهكذا، هذه كلها اعتبارات شرعية، رخص بسبب عذر من الأعذار، تيسير وتسهيل من الله تبارك وتعالى على عباده في بعض الشؤون محددة مستثناة، هذه لا يجوز أن تجعل أصلا ويقاس عليها غيرها، لأنها استثناء والاستثناء لا يقاس عليه. ما كان على خلاف الأصل لا يقاس عليه، مثل ذلك ما كان من باب الاختصاص، مثل ذلك ما كان من باب الاختصاص، خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم، خصائص اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم فلانا، كمثل ما ثبت عن أبي بردة بن النيار، ذلكم الصحابي الذي ذبح قبل أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو طعام قدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فإنما هي صدقة تصدق بها. إذن الأولى ليست محسوبة أضحية، ما كان قبل الصلاة ليس محسوبا في الأضحية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال هذا سأله أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه وأرضاه عن ذلك، فقال: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي، وهذا يوم عيد ويوم يوسع فيه على الأهل، فذبح شاة قبل الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ عنك، يعني في الأضحية، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي جذع من المعز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك ولا يجزئ عن أحد بعدك، يجزئ عنك ولا يجزئ عن أحد بعدك. هذا ثبت على خلاف القياس، على خلاف الأصل، رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي ولا تثبت لغيره. وهكذا ما ثبت على سبيل الاختصاص، فكان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أو من خصائص غيره أيضا لا يقاس عليه، كمثل خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا في النكاح، أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد على 4 في النكاح، وغير ذلك. هل يقول إنسان يقاس سائر الناس على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا، لأن زيادة النبي صلى الله عليه وسلم على 4 في النكاح ثبت على خلاف القياس، ثبت على خلاف الأصل، كان اختصاصا اختص الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم. وهكذا تدخل هذه القاعدة في أبواب كثيرة جدا من أبواب الفقه، تدخل في إزالة النجاسة، تدخل في الحجامة، تدخل في التيمم، تدخل في الحوالة، تدخل في الرهن، تدخل في حمل العاقلة الدية عن الجاني، تدخل في القرض، تدخل في الحدود، تدخل في الحدود. يعني مثلا من دخولها في الحدود أنه قد ورد للسارق القطع، عقوبة السارق القطع، هل يقاس عليه النباش مثلا؟ لا، لا يقاس عليه، لا يقاس عليه. الرخص التي ثبتت في الشرع للمضطر، للمكره، للمسافر، للمرض، لغير هؤلاء، الرخص كلها ثابتة على خلاف الأصل، لا يقاس عليه، لا يقاس عليه. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: لا يتعدى بالرخصة مواضعها، يعني يقتصر فيها على ما ورد به النص. وإن كان هذه المسألة فيها خلاف، وإجمال الكلام فيها باختصار وإيجاز أن الرخص قسمان، منها ما يظهر فيه معنى من المعاني، علة، سبب، وصف، ومنها ما لا يظهر له معنى. فما كان منها لا يظهر له معنى لا يقاس عليه، وما كان منها يظهر له معنى فإنه يقاس عليه. إذن القاعدة 16: ما كان على خلاف الأصل لا يقاس عليه، أو قل: ما كان على خلاف القياس عليه لا يقاس، وما على خلف القياس ثبت عليه لا يقيس من تثبت. ما معنى من تثبت في كلام الناظم حفظه الله ورضي عنه؟ من تثبت، من بمعنى الذي تثبت، يعني الذي يريد أن يستوثق ويتحقق من العلم، فإنه يعمل بهذه القاعدة ولا يخالفها، لا يقيس على ما ثبت على خلاف الأصل. القاعدة التي بعدها في قول الناظم حفظه الله تعالى: بالشبهات تدرأ الحدود، بالشبهات تدرأ الحدود. وعندهم تعتبر العقود. بالشبهات تدرأ الحدود، هذه إشارة إلى قاعدة كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، وهي قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات. الحدود تدرأ بالشبهات، بالشبهات تدرأ الحدود. ما معنى الحدود تدرأ بالشبهات؟ الحدود جمع تكسير لكلمة حد، والحد في اللغة معناه المنع والفصل، ولذلك العقوبات الشرعية سميت حدود. لماذا؟ لأنها تمنع، تفصل بين الإنسان والجريمة، تمنعه من أن يقدم عليها. وأيضا الحد معناه التقدير، حدد قدر، لأن الشارع قدر هذه الحدود، قال في السرقة كذا، في الزنا كذا، في قطع الطريق بأحواله كذا وكذا، فالشارع قدرها، وهي المقصودة هنا. الحدود تدرأ بالشبهات، المقصود بالحدود هنا هي العقوبات المقدرة شرعا، مثل حد الردة، حد قطع الطريق، حد الزنا، حد السرقة، حد القذف، حد شرب الخمر، هذه الحدود، وهي رحمة من الله تبارك وتعالى، كفارة لمن ارتكبها، وزواجر لمن سولت له نفسه الإقدام عليها، جوابر وزواجر، جوابر تجبر كسر من وقع فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، قال: فمن أصاب من هذه القاذورات شيئا، يعني الكبائر، فعوقب به في الدنيا، يعني أقيم عليه الحد، فهي كفارة له، ومن لم يعاقب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الحدود تدرأ، تدرأ يعني تسقط، تزال، تلغى، تدفع، هذا معنى كلمة تدرأ، كما قال الله تبارك وتعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، يعني ويدفع عنها العذاب. الحدود تدرأ بالشبهات، الباء هنا سببية، أي بسبب الشبهات، أو للمصاحبة بمعنى مع، يعني مع الشبهات. الحدود إذا صاحبتها شبهة تلغى، تدفع، تزال، بمعنى إذا وجدت شبهة فإن الحد لا يقام. ما هي الشبهات؟ هذا جمع بالألف والتاء، مفرده شبهة، والشبهة معناها الالتباس والغموض، حصل التباس، المسألة غير واضحة غامضة، ومعنى ذلك أن أمر الحد ملتبس مشتبه لا يتميز لا يظهر بوضوح. فهنا من باب الرحمة واليسر شرع الله تبارك وتعالى هذا، إذا طرأت شبهة على الحد يسقط مباشرة لا يقام. نعم يعاقب الفاعل تعزيرا تأديبا، لكن لا يقام عليه الحد، الحد يدرأ بأدنى شبهة. إذن معنى قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات، أي أن الحدود والعقوبات المقدرة شرعا تسقط ولا تقام عند وجود شبهة أو التباس. لماذا؟ لابد أن يكون الأمر ثابتا بيقين. لما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقر على نفسه بالزنا ويقول يا رسول الله أقم علي الحد طهرني، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل أشياء ليصل إلى اليقين في شأنه، تركه مرة والثانية والثالثة والرابعة يقر على نفسه، ثم سأل الصحابة هل تعلمون به جنونا، فلما أجابوا بلا انتقل أيضا قال شموا رائحته حتى لا يكون شارب خمر، فشموا رائحته فقالوا ليس فيه شيء. تأكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تماما، وصل إلى حد اليقين. ومعنى ذلك أنه إذا وجدت شبهة أو التباس يؤدي إلى عدم اليقين، في هذه الحالة يدفع الحد يسقط لا يقام، سواء كانت هذه الشبهة بالنسبة للفاعل الذي قام بالجريمة أو المحل الذي باشر الجريمة فيه أو الجهة وهي الطريق التي ثبت بها ذلك، الأسباب التي تثبت هذه الجريمة، يعني في كل أركان الكبيرة الحد. متى ما لم نكن متأكدين متيقنين مباشرة تدفع الجريمة العقوبة، كما يقول الناس الآن الأصل براءة المتهم، فلا تثبت إدانته بمشكوك فيه، الأصل براءته، هذا هو اليقين، فلا يزال هذا اليقين بمشكوك فيه، اليقين لا يزال بالشك. وهذه القاعدة دلت عليها أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات، وقوله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما استطعتم، جاء تفسير ادرأوا في الرواية الثانية هذه ادفعوا، وكذلك ورد من حديث عائشة ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة، لابد من الاستيقان وأحاديث ماعز ابن مالك رضي الله عنه التأمل فيها يشبع المرء بتيسير الإسلام ورحمة الإسلام. عن النبي عليه الصلاة والسلام زيادة على ما قلناه سأله فقال: لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك نظرت، لعلك فاخذت، كل ذلك وهو يقول: لا يا رسول الله، بل زنيت. بل ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر له بالكلمة الصريحة ولم يكني. سأل قال: نعم فعلت كذا. وأيضا أكثر من هذا، كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه: جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني زنيت، فأعرض عنه، ثم قال: إني قد زنيت، فأعرض عنه، حتى أقر 4 مرات، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم. تأمل: فلما أصابته الحجارة أدبر يشتد، جرى، هرب، فلقيه رجل بيده لحي جمل فضربه فصرعه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فر حين مسته الحجارة، فقال صلى الله عليه وسلم: فهلا تركتموه؟ يعني لو تركوه لا بأس عليهم. لماذا؟ لأن هذه شبهة، كأنه رجع في إقراره الذي أقره. إذن فهذه القاعدة ثبتت صحتها بأحاديث كثيرة. لكن هنا شرط، لا بد وأن تكون الشبهة قوية، يكون الشبهة قوية، يشترط في الشبهة أن تكون قوية، فإذا كانت ضعيفة فلا أثر لها، لا تدفع الحد، لا تدفع الحد. ولذلك مثلوا في الكتب برجل جاء إلى رجل يملك جارية وقال: قد أبحت لك جاريتي، فوطئها بناء على ذلك، هل يقام عليه الحد؟ قالوا: نعم يقام عليه الحد. فإذا هذا الرجل احتج علينا وقال: الحدود تدرأ بالشبهات، ولي شبهة، فسألناه: ما شبهتك؟ قال: ورد عن عطاء بن أبي رباح أنه أباح ذلك، أباح أن يطأ الرجل جارية غيره بإذنه، وأنه لا يقام عليه الحد لذلك. فنقول له: هذه شبهة ضعيفة. لماذا؟ لأنها ليست قولا معتبرا، وإنما هي خطأ، زلة، هفوة من عطاء ابن أبي رباح. فلا ينظر إلى شبهة الخلاف في ذلك. ومن الجيد هنا أن نشير إلى أنواع الشبهات الثلاثة التي ذكرناها: شبهة في الفاعل الذي قام بالمعصية أو ما يستوجب الحد، وشبهة في المحل الذي باشر فيه تلك المعصية، وشبهة في الطريق، يعني في الأدلة التي أثبتت، في الأقوال التي أثبتت، في كلام العلماء الذي نثبت به أن هذا يستوجب الحد أو لا يستوجبه. هذه 3 أنواع للشبهة، وكلها تسقط الحد: شبهة في الفاعل، شبهة في المحل، شبهة في الطريق. لنأخذ مثالا لكل واحدة، شبهة في الفاعل كمن وطئ امرأة ظنها حليلته، وطئ امرأة ظن أنها زوجته، ظن أنها أمته وقت الإماء. في هذه الحالة هذه شبهة في الفاعل، قامت بتصوره هو في ذهنه، هو لديه، هو شبهة في الفاعل وشبهة في المحل، كمثل مثلا أمة مشتركة بين شخصين لا يجوز لواحد منهما أن يطأها، فإذا وطئها له فيها ملك، له فيها ملك، فهذا إيه؟ يدفع عنه الحد، لكن لا يدفع عنه الإثم ولا يدفع عنه التعزير. وهناك شبهة في الطريق، يعني في الجهة، وليكن مثلا عالم من العلماء قال هذا زنا، وبعضهم قال ليس بزنا، في مسألة من المسائل أن يكون الأمر حلالا عند قوم حراما عند آخرين، أو اشترط فيه بعض العلماء شرطا معتبرا ولم يتوفر في هذه الحالة، ساعتها نقول هنا شبهة لم تتوفر كل الشروط، وسيظهر معنا ذلك إن شاء الله في التطبيقات. لكن ما أريد أن أقوله إن الشبهة بأنواعها الثلاثة تسقط الحد، إذا أثبتنا شبهة معتبرة في الفاعل أو في المحل أو في الجهة التي ثبت بها ذلك الحد، هي تسقط الحد وتسقط الإيه؟ الكفارة، تسقط الحد وتسقط الكفارة. ولنأخذ أمثلة لذلك من كتب الفروع، فالأمثلة والفروع على هذه القاعدة كثيرة عديدة. من هذه الأمثلة قالوا لو أن امرأة شهد عليها أربعة بأنها زنت، وشهد أربعة آخرون بأنها عذراء، بكارتها لم تزل، موجودة لم تذهب، في هذه الحالة يسقط الحد بالقذف، لأن إذا واحد رمى امرأة بالزنا يحد حد القذف ولا يثبت الزنا بواحد، لو اثنين، لو ثلاثة، لو أربعة ولم يثبت، في هذه الحالة هم أربعة استوفينا الشرط، ولكن عارض ذلك معارض قوي مثله، وهي أنها بكر، كيف تكون بكرا وكيف تكون زنت؟ فهنا يدفع الحد عن هؤلاء الأربعة، يدفع الحد عن هؤلاء الأربعة، لا يقام عليهم حد القذف. هكذا يقول أئمتنا في كتب الفروع، يسقط الحد بقذف من شهد أربعة بزناها وأربعة أنها عذراء. لماذا؟ لاحتمال صدق بينة الزنا واحتمال أنها عذراء، ربما هذه صواب وربما هذه صواب، تعارضتا وسقط عنها هي الحد، هي أيضا يسقط عنها الإيه؟ الحد، يسقط الحد عن الأربعة ويسقط الحد عنها. لماذا؟ لشبهة الشهادة بالبكارة. هنا إما أن نقيم الحد عليها لأن ثبتت بينة الأربعة بأنها زنت، وإما أن ندفع عنها الزنا بشهادة الأربعة الذين شهدوا بأنها بكر، لا تزال بكرة، فيقام حد القذف على الأربعة الأوائل الذين شهدوا بأنها زنت، أنهم طلعوا كذبة، فيقال في هذا وهذا لا يقام عليها الحد لشبهة البكارة، ولا يقام على الأربعة الذين شهدوا بالزنا حد القذف، لأنهم شهدوا بالإيه؟ لاحتمال صدق بينة الزنا. هذه يذكرونها في القذف وكذلك في الزنا. عندنا أيضا في حد السرقة، حد السرقة قالوا لا قطع بسرقة مال أصله، سرق مالا من والده، من جده، وفرعه، سرق مال ابنه، حفيده، لا قطع بسرقة مال أصله وفرعه وسيده. العبد إذا سرق من سيده لا يقطع، وأصل سيده، والد سيده، وفرع سيده، ابن سيده، وهكذا. لماذا؟ لشبهة هي استحقاق النفقة. هنا شبهة، في شبهة ملك للإنسان في مال أصله، شبهة استحقاق النفقة في مال فرعه، شبهة الملك تدفع هذه المسألة، تدفع عنه الحد. لو أن إنسانا مثلا ظن شيئا ملكه، أو ملك أبيه، أو ملك ابنه، لا قطع بسرقة ما ظنه ملكه، أو ملك أبيه أو ابنه، لماذا؟ للشبهة. طبعا لا تسقط الشبهة التعزير، وإنما إيه؟ وإنما يعني إذا وجد تعزير يمضى التعزير، لكن الحد نفسه يسقط، القطع، الجلد، وهكذا الرجم. وكما تسقط الشبهة الحد تسقط الكفارة، أيضا تسقط الكفارة. فيقولون تسقط الكفارة لو جامع ناسيا في الصوم أو الحج، فلا كفارة لشبهة النسيان، جامع ناسيا تسقط الكفارة، جامع في الحج ناسيا أيضا لا كفارة لقيام شبهة الإيه؟ النسيان. أيضا من الأمثلة لو وطئ على ظن أن الشمس غربت أو أن الليل باق وبان خلافه. هنا حكمان، حكم الفطر وحكم الكفارة. فأما حكم الفطر تكلمنا عنه سابقا وقلنا لا عبرة بالظن البين خطأه، يعني يقضي يوما مكان هذين أو مكان هذا اليوم. لو وطئ على ظن أن الشمس غربت ثم بان أنها لم تغرب فقد أفطر. لو وطئ على ظن أن الليل باق وظهر أن الليل قد ذهب وأن الفجر طلع، يفطر في هاتين الحالتين، لكن لا كفارة، يفطر ولا كفارة. لماذا لا كفارة؟ لأن الكفارات تسقط ب الشبهة، فالشبهة في الفاعل، في المحل، في الطريق، كلها تسقط الحد وتسقط الكفارة. مثال للشبهة في الطريق، يعني في الجهة التي أباح بها مجتهد من المجتهدين، لكن لا بد وأن تكون قوية، كمثل مثلا ما حصل بين الأئمة الأربعة في مسألة النكاح بلا ولي. الجمهور على أن النكاح بلا ولي باطل، عند الأحناف النكاح بلا ولي يعني في الثيب نكاح بلا ولي جائز، فهذا نكاح مختلف فيه لا حد به. النكاح بلا شهود خالف في ذلك الإمام مالك، جوز النكاح بلا شهود وجعل الشهود على الدخول وليس على النكاح. النكاح بلا شهود فيه شبهة خلاف للإمام مالك، فلا يحد الإنسان بهذا كما لا يحد الإنسان بالنكاح بلا ولي. وما على خلف القياس ثبت عليه لا يقيس من تثبت، بالشبهات تدرأ الحدود. ثم قال الناظم حفظه الله: وعندهم تعتبر العقود بما بنفس الأمر لا بظن مكلف من ربنا الأمن. هذه قاعدة يطول الكلام فيها، فإن شاء الله تعالى نبدأ بها لقاءنا القادم. نسأل الله تبارك وتعالى اللقاء والبقاء، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي أمرنا ربه بالصلاة والتسليم عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين.